السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. حذر قائد عسكري عراقي اليوم الثلاثاء من أن تنظيم القاعدة ما زال يشكل خطرا يهدد انتخابات مجالس المحافظات يوم السبت المقبل. وقال اللواء علي صالح فرهود عثمان قائد الفرقة الثامنة في تصريح للصحفيين أن السلطات الأمنية تضع في حساباتها إطلاق صواريخ كاتيوشا أو قذائف هاون على محطات الاقتراع أو استهدافها بهجمات انتحارية في يوم الانتخابات. وأضاف اللواء عثمان أن تنظيم القاعدة عمد إلى تغيير استراتيجيته، وهو يستخدم العبوات الناسفة والكمائن، ولكن القوات العراقية قادرة على حفظ السلام وهي مستعدة لأسوأ الاحتمالات بحسب القائد العسكري العراقي. قالت الشرطة أن 3 جنود عراقيين قتلوا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وأصيب 3 آخرون في هجوم انتحاري استهدف دوريتهم في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. في بغداد أعلنت مصادر أمنية وطبية أن مدير عام شرطة الجمارك اللواء أحمد العطية نجا اليوم من هجوم بعبوة ناسفة استهدف موكبه في منطقة الكرادة وسط العاصمة، وأن 3 من حراسه أصيبوا في الهجوم. في محافظة الأنبار قالت الشرطة أن مسلحين هاجموا اليوم محطة اقتراع وأضرموا فيها النار. ونقلت وكالة رويترز عن رائد الشرطة أحمد الفلوجي قوله إن محطة الاقتراع التي فتحت في مدرسة تقع في منطقة نائية جنوبي مدينة الفلوجة كانت خالية ولم يصب أحد بأذى في الهجوم. قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده قتل اليوم وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم قرب الحدود مع قطاع غزة. وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الدورية كانت على الجانب الإسرائيلي من الحدود. وقال مسعفون فلسطينيون أن مزارعا فلسطينيا قتل عندما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها باتجاه القطاع عقب الحادث. من جهة أخرى نقلت وكالة فرانس بريس عن شهود ومسعفين أن 2 أصيبا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت ناشطا من حركة حماس كان على دراجة نارية جنوبي قطاع غزة، وأصيب الناشط بجروح خطيرة، كما أصيب 1 المارة. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أول مقابلة مع قناة تلفزيونية عربية منذ توليه الرئاسة أن الولايات المتحدة ستتخذ موقفا أكثر شمولية في علاقاتها مع العالم الإسلامي. ودعا أوباما في المقابلة التي بثتها قناة العربية إسرائيل والفلسطينيين إلى استئناف مفاوضات السلام. وكان أوباما التقى مبعوثه إلى الشرق الأوسط السناتور جورج ميتشل قبل توجهه إلى المنطقة اليوم الثلاثاء، وشدد الرئيس الأمريكي على اهتمامه الشخصي بقضية الشرق الأوسط.
قضية السلام في الشرق الأوسط مهمة للولايات المتحدة ولمصالحنا الوطنية، وهي مهمة لي شخصياً، أنها قضية مهمة أيضا للعرب واليهود، مهمة للمسيحيين والمسلمين واليهود في أنحاء العالم، وأن مهمة السناتور ميتشل هي العمل بنشاط ودأب لكي نحقق تقدما حقيقيا.
in order for us to achieve genuine progress.
في غضون ذلك وصل ميتشل إلى القاهرة في بداية جولة على المنطقة تستمر 7 أيام. ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الرئيس حسني مبارك يوم غد الأربعاء. أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أن متمردين قتلوا 12 عنصرا من قوى الأمن جنوب شرقي البلاد قرب الحدود مع باكستان. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيد أن عناصر الأمن كانوا في مهمة عندما وقع الهجوم، وأضاف أن الحادث وقع قرب بلدة سرفان في إقليم سستان بلوشستان المحاذي لباكستان. وقال جمشيد أن المسؤولين عن الهجوم لاذوا بالفرار. قال مسؤولون اليوم الثلاثاء أن 2 من عناصر الشرطة الأفغانية و3 مدنيين قتلوا في هجومين شنهما مسلحو طالبان شرقي أفغانستان، فيما قتل 5 من مسلحي طالبان في عملية نفذتها قوات الشرطة الأفغانية بمساندة قوات حلف شمالي الأطلسي جنوبي البلاد. من جهة أخرى، أعلنت قوات حلف شمالي الأطلسي أن 2 من جنودها قتلا اليوم في جنوب أفغانستان دون إعطاء تفاصيل أخرى. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ونظيره الأمريكي باراك أوباما يمكن أن يجتمع على هامش قمة مجموعة 20 المقرر عقدها في نيسان المقبل في لندن. وأضاف لافروف أنه اتفق مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على اللقاء. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تتعرفون على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وضمن فقرة تقارير المراسلين نتابع. رئيس مجلس محافظة بغداد يؤكد الشروع ببناء بوابات على مداخل المدينة 5. صحفي وإعلامي تكريت يشاركون في ورشة عمل حول تغطية الانتخابات المحلية القادمة. وقبل نهاية الساعة يأخذنا خضير الشايع إلى عالم الغناء العراقي الأصيل، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية. وبرفق الشاعر العراقي فالح الدراجي ندخل عالم الشعر الشعبي والأبوذية عبر برنامج مواويل شعر. كما ستلتقون اليوم فريال حسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة خاصة من برنامج عالم متحول تتناول الرقابة على الانتخابات المحلية القادمة. يستضيف في هذه الحلقة قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع التي تناولتها صحف عربية. كما ستستمعون إلى فترات مخصصة لتقارير المراسلين، معظمها مخصصة لموضوعة الانتخابات والبرامج الانتخابية والحملات الدعائية للكيانات السياسية والتي تصاعدت حدتها مع بدء العد التنازلي لموعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية. ونتابع تقريرا عن اعتماد الحكومة العراقية القانونين الإنجليزي والسويسري للنظر في الخلافات مع الشركات الأجنبية. هذا بالإضافة إلى متابعة لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميلين رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره الرئيسية اليوم.
ماذا يريد العراقيون من الانتخابات المحلية، الفيدرالية أم الخدمات؟
التصويت الخاص يوم الأربعاء الاختبار العملي الأول للانتخابات.
والحكومة العراقية تخفض موازنة عام 2009 بسبب انخفاض أسعار النفط.
يشير العديد من المراقبين ومن المتابعين لانتخابات مجالس المحافظات أن هذه الانتخابات قد تؤدي في نهاية الأمر إلى تحديد شكل الدولة العراقية الجديدة مع احتمال قيام أقاليم إلى جانب إقليم كردستان الحالي. بعض الكتل السياسية تنادي بهذا المشروع بينما ترفضه قوى أخرى. قبل فترة قصيرة أجري استفتاء في البصرة طلب من المشاركين فيه تبيان رأيهم في تشكيل ما يدعى بإقليم البصرة، وكانت النتيجة أن هذا المشروع فشل ولم يجد آذانا صاغية لدى سكان محافظة البصرة. الخبير القانوني طارق حرب قال لإذاعة العراق الحر:
مسألة إقليم البصرة عدد من الداعمين كانوا أقل من عدد الموقعين. يعني المرحلة الأولى من الاستفتاء لإقليم البصرة كان هناك أكثر من 34,000 توقيع، في حين أن عدد الداعمين يعني من الموقعين فقط لن يستطع الوصول إلى جمع الموقعين فقط، كان هناك 28,000، يعني 6,000 ممن وقع ابتداء تخلف عن توقيعه.
هذا التخلي عن دعم فكرة إقامة إقليم في المنطقة قد يعكس فكرة أوسع تعبر عن موقف العراقيين من مسألة إقامة أقاليم فيدرالية في العراق شبيهة بإقليم كردستان. المركز الوطني للإعلام وتموله الحكومة العراقية أجرى مسحا قبل أسبوع عكس عزوف الناخبين عن هذا المبدأ أو المطلب. مسؤولون في المركز عبروا عن ذلك في مؤتمر صحفي بالشكل التالي:
فيدرالية، الغريب أنه أكو يعني غالبية شاحقة من العراقيين لا لحد الآن لا تريد النظام الفيدرالي على الطريقة الموجودة في كردستان.
على أي حال، مرة أخرى، احتمال إقامة أقاليم في مناطق أخرى من العراق غير إقليم كردستان أمر وارد وسيعتمد على نتائج الانتخابات المحلية يوم السبت المقبل. هذا وتبقى مسألة تأسيس أقاليم مسألة شائكة لأنها ستحتاج إلى تحديد صلاحيات الأقاليم الجديدة وعلاقاتها بالحكومة الاتحادية. الخبير القانوني طارق حرب قال إن الدستور يمنح المحافظات حاليا نوعا من اللامركزية فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخدمات وما شابه، بينما تمسك بغداد بخيوط القضايا العامة مثل الميزانية والقوات المسلحة والسياسة الخارجية إلى ما غير ذلك. أما في حالة نشوء أقاليم فسيختلف الوضع بعض الشيء. باختصار، هناك سلطات إدارية ومالية تملكها المحافظات بينما تمتلك الأقاليم سلطات تشريعية أيضا.
لو قرأنا الدستور لوجدنا مثلا أن الحكومات المحلية، حكومات المحافظات، ليس إلا لا مركزية إدارية ومالية، في حين قانون المحافظات لم يمنح لهم لا مركزية إدارية ومالية، وإنما منحهم سلطة تشريعية للمجلس المحافظة، سلطة تشريعية. السلطة التشريعية يمكن تصل إلى حد ما مخول الإقليم حاليا كإقليم كردستان، يصدرون تشريع في كل مسألة داخلية.
استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الوطني للإعلام أظهر أن هم المواطنين الرئيسي حاليا هو أن تتمكن مجالس المحافظات من تحسين وضع الخدمات وتوفير الرعاية الصحية اللازمة وتحسين الخدمات التعليمية والتربوية بشكل عام، كما ورد على لسان مسؤولين في المركز الوطني للإعلام.
مجالس المحافظات القادمة، احنا كان عندنا سؤال أيضا عن ما هي الخدمات أو ما هي الأشياء اللي أنت تعتبرها في سلم الأولويات تحتل الأولوية أولى في مجالس المحافظات القادمة. شو تريد؟ الناس نسألهم نقول لهم ماذا تريدون؟ تريدون خدمات بلدية، تريدون صحة، تريدون جامعات، تحسين جامعات، المستوى الزراعي الصناعي كذا. فكان أكو الحقيقة الإجابة أكثرها توجهت نحو الخدمات البلدية. هناك إصرار وإلحاح من قبل الناس على ضرورة تحسين الخدمات بالدرجة الأولى، يعني الخدمات البلدية، ضرورة تحسين الخدمات الصحية وتأشير عليها أيضا موجود، ضرورة الاهتمام أيضا بمستوى أداء المدارس والجامعات، وإضافة إلى موضوع الاهتمام بالريف والزراعة. هناك رأي عام عراقي يريد هذه الأشياء من الحكومة من مجالس المحافظات.
مراقبون أيدوا هذا الرأي ورأوا أن أكثر ما يحتاج إليه المواطنون هو تحسين الخدمات والخدمات بالدرجة الأساس، لا سيما بعد هدوء الوضع الأمني وتحسن أداء القوات العراقية وابتعاد شبح الحرب الأهلية الذي خيم على البلاد على مدى سنوات.
مستمعين الكرام، ما زلتم مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أكثر من 600 ألف مواطن مشمولون بالتصويت الخاص سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم يوم الأربعاء لاختيار مرشحي المجالس المحلية الخاصة بمناطقهم. هذه الجولة من التصويت تعد اختبارا مبكرا لعملية الانتخابات التي ستشهدها 14 محافظة يوم السبت المقبل. رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات قاسم العبودي أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر استعداد المفوضية لإنجاز التصويت الخاص، وقال أن 614,998 مواطنا من منتسبي الجيش والقوى الأمنية والراقدين والعاملين في المستشفيات والمعتقلين والسجناء سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم في 1677 محطة انتخابية. وحول أسس تشخيص المشمولين بالتصويت الخاص أوضح العبودي:
في وقت مبكر تم مع اللجنة الأمنية الممثل فيها أعضاء من جميع هذه المؤسسات والوزارات، وزودت المفوضية بقاعدة بيانات لمنتسبيها من هذه الشرائح، وحقيقة مع هذا تم تحديث هذه البيانات مع مناطق سكناهم ومحافظاتهم وبطاقاتهم التموينية وأماكن تواجدهم الفعلية الحالية، أماكن عملهم طبعا اللي هم راح يكونون فيها بالإنذار من يوم 28 ولغاية اليوم التالي للتصويت العام أي يوم 2/2. فلذلك تم مسح هذه الأماكن ووضع محطات ومراكز قريبة من هذه الأماكن اللي تواجد فيها المشمولين بالتصويت الخاص.
زحمة الحملات الدعائية وحمى الإعلانات عن آلاف المرشحين التي تنتشر في شوارع المدن العراقية أربكت قرار العديد من المواطنين في اختيار مرشحه الأفضل، فكيف بالناخب الذي فرض عليه عمله أو ظرفه الخاص أن يكون بعيدا عن منطقته ومحافظته؟ أحد منتسبي الجيش العراقي وهو من أهالي الديوانية سيدلي الأربعاء بصوته في بغداد قال:
أنا ببال واحد هو مرشحي وهم خاورت الأهلي منا، لأن احنا محجوزين ماكو نزول، خاورت من أهلي لأنه قالوا في قائمة هيك تنتخبها، كل احنا خاورنا وبارحة لأهالينا وقالوا لنا هيك، بس يعني أكو بهم ضامنين يعني كل من يعرف اللي ينتخبه، بس هواي جماعنا جماعة 4-5 خاورهم البارحة بالليل لأهلهم وقالوا لهم هيك وهيك ينتخبون القائمة حتى سجلوها بالموبايل الأرقام والقوائم اللي انتخبوها.
إضافة إلى منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، يستعد العاملون في المستشفيات والراقدون فيها للإدلاء بأصواتهم ضمن جولة التصويت الخاص يوم الأربعاء، وسيتسنى للموقوفين والمسجونين أيضا المشاركة من خلال مراكز افتتحت في عدد من السجون. الرائد نيل فيشر رئيس مكتب الشؤون العامة لوحدة المهام 134 قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن 6600 معتقل في معتقل كروبر الذي تسيطر عليه القوات المتعددة الجنسيات سيقومون بالتصويت يوم الأربعاء بحضور موظفي مفوضية الانتخابات، وأوضح:
Our preparation was working with the IHEC in Baghdad.
إن استعدادات قوات التحالف جاء ضمن جهود مشتركة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث حددوا كل المعتقلين الذين لهم حق التصويت وسيدلون بأصواتهم يوم 28 من هذا الشهر. هنالك حوالي 6600 معتقل مؤهل له الحق في التصويت وفقا لشروط المفوضية، فعلا كانت لهم فرصة في الاطلاع على المرشحين، وهذا فقط ما استطعنا أن نعمله لأن تعاملنا كان فقط مع المكتب العراقي لشؤون الانتخابات وهو من قام بكل الإجراءات.
ويخشى البعض من احتمال قيام البعض من المشمولين بالتصويت الخاص بتكرار تصويتهم ثانية يوم انتخابات 31 من هذا الشهر، لكن رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات قاسم العبودي ينفي هذا الاحتمال، معللا ذلك بعدم السماح لأي من المشمولين بالتصويت الخاص بمغادرة موقعه حتى الثاني من شباط.
وهؤلاء سيخترعون يوم 28 وفق إجراءات خاصة وضعتها المفوضية، وسيكون التصويت بالنسبة لهم مشروطا، بمعنى أن تعلق نتيجة تصويتهم بعد الانتهاء من مقارنة أسماءهم ومطابقتها مع سجل الناخبين في مراكز أعدت بشكل خاص لهذه القضية في كل محافظة، مراكز العدو والتدوين. وكذلك سيتم تحبير أصابعهم أسوأ بالاقتراع العام، وجميع منتسبي الشرطة والجيش وقوى الأمن المشمول بالتصويت الخاص لا يسمح لهم بالنزول ابتداء من يوم 28 وحتى اليوم التالي للاقتراع، سيكونون في إنذار مشدد لا يسمح لأي منهم للنزول منعا لأي تصويت متكرر.
يذكر أن نتائج التصويت الخاص سيعلق إعلانها ريثما تدمج مع نتائج انتخابات المجالس المحلية التي ستجري يوم السبت المقبل.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة عام 2009 وتبلغ قيمتها 64 مليار دولار، يبلغ العجز في الميزانية 20 مليار دولار، غير أن الأموال المتبقية من ميزانية العام الماضي من المفترض أن تغطي هذا النقص. المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال إن الرقم الجديد يقوم على أساس احتساب مبلغ 50 دولارا سعرا لبرميل النفط الواحد، ومن المعروف أن العراق يعتمد في الجزء الأكبر من مدخولاته على عوائد النفط الخام الذي يصدر منه مليوني برميل يوميا. كانت قيمة الموازنة 67 مليار دولار، وبالتالي يعتبر هذا خفضا في قيمتها، وهو ما يحدث للمرة الثانية. أما السبب فهو انخفاض أسعار النفط العالمية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تسيطر على اقتصاديات دول العالم حاليا، حسب قول الخبير الاقتصادي هلال الطعان الذي شرح أيضا معنى هذا التخفيض على مجمل نفقات الدولة.
تم تخفيضه بسبب انخفاض أسعار النفط إلى 40 دولار، فهذا أثر علينا باعتبار الموازنة العراقية تعتمد على أكثر من 90% من إيراداتها على واردات النفط الخام العراقي، فالوزارة مضطرة لتخفيض الموازنة. التخفيض يعني تخفيض النفقات الموجودة في الموازنة، ولكن التأثير سوف يكون على النفقات الاستثمارية فقط وليس النفقات الجارية، لأن النفقات الجارية هي نفقات ثابتة نعتبرها مثل الرواتب الموظفين وتخصيصات البطاقة التموينية والشبكة الحماية الاجتماعية ومرتبات المتقاعدين، هذه الفقرات لا تتأثر نهائيا بالتخفيض، فالتخفيض سوف يشمل النفقات الاستثمارية فقط.
الخبير طعان قال إن المواطن لن يشعر بشكل مباشر بأثر الأزمة الاقتصادية أو بأثر خفض قيمة الموازنة، بل إن التأثير سيمس مشاريع ذات أهمية ثانوية، وبكلمة أخرى سيشمل النفقات الاستثمارية.
فيما يخص المشاريع سوف يتم تأجيل المشاريع الغير ضرورية، أما المشاريع الضرورية فالحكومة خطة الحكومة مستمرة في القيام بها والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. الضرورية المشاريع اللي تشمل القطاعات الإنتاجية الرئيسية في الاقتصاد، القطاع الزراعي والقطاع الصناعي يتم إعطاء الأولوية، أما هناك مشاريع يعني ليست ضرورية 100% فممكن تأجيلها إلى لحين تحسن الأمور.
لكن ميزانيات الأعوام الماضية في العراق لم تؤدي إلى تنفيذ كامل للمشاريع الضرورية بالنسبة للمواطن، وهناك عدة أسباب لذلك شرحها الطعان، مشيرا إلى توفر أموال كافية لدى الحكومة العراقية حاليا.
احنا في العراق سابقا عندنا مشكلة في التمويل قبل أحداث 9/4/2003، إلا أنه بعد الأدوات وارتفاع أسعار النفط أصبحت المشكلة في العراق هي ليست مشكلة تمويل وإنما هي مشكلة تنفيذ المشاريع. هناك جملة أسباب تساهم في عدم تنفيذ المشاريع. أحد الأسباب الظرف الأمني يلقي بضلالة على تنفيذ المشاريع في بعض المناطق، إضافة إلى وجود قيادات إدارية غير كفؤة في قيادات كثير من المشاريع بل غير مؤهلة لتنفيذ العملية هذه، وهناك أسباب أخرى أدت إلى إلى حصول هذا التلكؤ.
يذكر أخيرا أن الحكومة العراقية خفضت قيمة موازنة عام 2009 للمرة الأولى قبل شهرين بعد انخفاض أسعار النفط من 147 دولارا إلى حوالي 60 دولارا للبرميل الواحد في تموز الماضي. هذا الارتفاع استفادت منه الحكومة العراقية حيث راكمت أموالا ستتمكن من استخدامها في القطاعات التي تحتاج إلى تمويل أكثر من غيرها.
وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم اليوم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نواصل معكم مستمعينا الكرام ونبقى مع هذه الأغنية من المطرب العراقي سعدون جابر.
سايب يا قلبي سايب على فراق الحبايب، سايب يا قلبي سايب على فراق الحبايب، الحلوين فارقونا وانت تحمل مصايب. قلبي دمر عذبتني بهمومك، سايب يا قلبي دمر عذبتني بهمومك، مخلص وفي من يومك، مخلص وفي من يومك، وأحبابك أحبابك أحبابك مو حبايب.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.